بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المشاهدون الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي المباشر، برنامج الإفتاء يسألونك. ضيفنا في هذه الليلة المباركة وصاحب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، الله يبارك فيك.
وفيكم بارك الله. وكذلك نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وفي مستهمها، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر هواتف البرنامج المعلنة أمامكم، وكذلك عبر رسائل SMS. فضيلة الشيخ، وصلتنا يعني أسئلة كثيرة عبر رسائل SMS. من هذه الأسئلة سؤال بعثت به إحدى الأخوات، تقول فضيلة الشيخ: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت بين الحاجبين وشعر الوجه، وجه المرأة بشكل عام؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما يتعلق بشعر وجه المرأة وما بين الحاجبين وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. نعم. والأقرب إلى الرجحان والله تعالى أعلم بالصواب هو الجواز، لأن النهي وقع في نمص الحال، في النمص، والنمص الذي ورد كان مختصا بالحاجبين، وما عدا ذلك فنستصحب فيه الأصل، أصل يعني أصل الحل والإباحة في زينة المرأة. وبناء على ذلك فيجوز المرأة إزالة ما على وجهها من أنواع الشعر، سواء كان على الشارب أو على أحد اللحيين أو على الأنف أو مارين الأنف الذي يكون بين الحاجبين، فهذا الأقرب جوازه إن شاء الله تعالى ولا حرج فيه.
أحسن الله عليكم. أيضا أحد الإخوة يسأل، يقول أخونا أبو محمد بن رفحة، يقول: إذا ذهبت يوم الجمعة ونسيت أن أغتسل غسل الجمعة، فهل ينقص شيء من أجري؟
نعم، قد فاته فضل غسل الجمعة، وقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة، وقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل مكلف شرعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة في أحاديث كثيرة، حتى إن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة كان يقول: الذي قال بالوجوب وأفتى بالوجوب ليس فقيها في القرن الثاني أو الثالث أو من المتقدمين أو المتأخرين، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الغسل يوم الجمعة واجب. فهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القول بالوجوب في لغسل يوم الجمعة قول قوي جدا، وإن كان أكثر أهل العلم على عدم الوجوب، لكن هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص قوي، فحري بالمؤمن أن لا يفرط فيه. لكن الصلاة طبعا غير مرتبطة بهذا الحكم، بمعنى أن الصلاة صحيحة، ويكون تفريطه بتركه لهذا الفضل العظيم، لكن الإنسان إذا كان ناسيا فالناسي معذور حتى في ترك الواجبات. نعم،
أحسن الله لكم. أيضا إحدى الأخوات هذا الشيخ تقول أنها حينما كانت صغيرة تقول يعني كانت ظروفها صعبة، فسرقت خاتم ذهب من جارتهم، وتقول: الآن يعني أمور الحمد لله جيدة، وعمري الآن أبلغ من العمر 30 سنة، ولا أعرف مكان جارتنا، ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
ما عليها أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله جل وعلا من جريمة السرقة، والأمر الثاني عليها أن تعيد الأمانة إلى إلى أصحابها فتتحرى. فإذا كانوا جيران لهم من سنين، فالغالب أنه يمكن الوصول إليه من خلال السؤال، فيسأل حتى يرجع هذا المال المسروق إلى أصحابه. طريقة الإرجاع لا يلزم أن يقال بأننا قد سرقنا هذا المال منكم، وإنما المهم أن يعادل المرأة صاحبة هذا المال. فإذا تعذر ذلك ولم يمكن إرجاعه إلى صاحبه اللي يعني فقد معرفته وعدم القدرة على معرفته، فحينئذ ذكر بعض أهل العلم هناك مخرج، وهو أن يتصدق به عن صاحبه، وهي آخر طريقة لإيصال هذا المال لصاحبه. نعم.
جميل. لكن إذا تصدقت به ثم وجدتها بعد زمن يعني،
فالواجب عليها أن تعيد المبلغ لها، ولا مانع إذا كان يمكن أن يكون هناك مفاهمة بأنها قد تصدقت به عنها فهل تسمح بذلك؟ فإن رضيت فالحمد لله، وإن لم ترضى فلها أن تعيد المال. جميل. نعم
أحسن الله إليك.
فالواجب أن تعيد المال. نعم
جميل. أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم عمل التدليك أو ما يسمى بالمساج في المشاغل النسائية لتخفيف آلام الظهر؟
نعم المساج الآن المساج يترتب عليه كشف العورة، إذا كان يترتب عليه كشف العورة فهو لا يجوز شرعا للمرأة أن تتكشف لمثل هذا العمل في مثل هذه المشاغل. ونعلم أن المشاغل ليست دور علاج وطب، وإنما هو نوع من أنواع الترفه. صحيح. ويستفيد منه الجسم، لكن ليس علاجا، بمعنى أنه ليس ضرورة ولا حاجة ملحة. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لها أن تخلع ثوبها في غير بيت أهلها أو بيت زوجها، وقد ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الذم من خلعت ثوبها في غير بيت زوجها. نعم
أحسن الله إليكم،
كما في حديث عائشة وغيرها.
نعم بارك الله فيكم. أيضا أحد الإخوة يقول ما حكم إخفاء الوصية؟ يقول أنه إن أحد إخوته أو أحد الورثة أخفى وصية والده، فما حكم ذلك؟
هذا عمل محرم بلا شك، وإثم عظيم واعتداء كبير، والواجب عليه التوبة وإيضاح الأمر، والواجب على من علم أن يبين الحق. نعم
جميل. هذا أحد الأخوات تقول ما هي أبرز واجبات الحداد؟
قبل ذلك
نعم.
لما لاحظنا من كثرة وجود أو كثرة عدم تطبيق وإنفاذ الوصايا، فإني أوصي عامة الناس أن يتقوا الله جل وعلا أولا في إنفاذ الوصايا، فكثير من الأبناء يفرطون في إنفاذ الوصايا تفريط وإهمال وتقصير، وليس سوءا وتعمدا غالبا، وإنما هو بسبب الإهمال لعدم المتابعة، فكثير من الناس يضيع أعماله هو ويتركها ويهملها وهو بحاجة إلى أن يتابعها، فكيف بمعاملة متعلقة بميت؟ فيحصل الانشغال والذهاب والمجيء والتفريط، نسأل الله السلامة والعافية. هذا عمل محرم الواجب إنفاذها، هذا أولا. ثانيا على الآباء أو على الأوصية، يعني على الموصين، يعني حتى تكون عبارة أدق، على الموصي أو كل من أراد أن يوصي يحرص قدر المستطاع أن ينفذ ما يريد في حياته، حتى يكون على مرأة منه ومعرفة، وأن تنجز على ما يريد بإذن الله تعالى. وأنا أعرف رجلا ولم يكن يعني كبيرا جدا، كان في دون 50 من عمره، وأوقف له بيتا في حياته، ثم كتب الله له الوفاة يعني بعد ذلك بسنيات، ثم قام أبناؤه بعد ذلك بالنضي في هذا الوقف وأنفاذه، في يعني لأن الوقف قائم ورأيه معروف ويدخل هذا الحساب، فلم يكن بين يدي الأبناء إلا أن فقط أن يأخذوا هذا المال ويصرفوه في مصرفه. نعم، فيكون سهلا، فيعني يطعمون الفقراء ويكفلون الدعاة ويحججون من لم يحج حجة الإسلام، ويفطرون في رمضان، ويعني أبواب خير كثيرة جدا يطبعون بها الكتب وغير ذلك، من بل المشاركة في أوقاف أخرى وغير ذلك من الأعمال الصالحة. نعم
نعم أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تسافر الشيخ تقول ما هو أبرز ما يجب على المحادة اجتنابه؟
المرأة تجتنب أمرين.
نعم.
الأمر الأول الزينة، والثاني الخروج من المنزل، هذا الذي ثبت فيه عن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة المحادة تبتعد عن الزينة في ثيابها، وتبتعد عن الزينة يعني بأخذ الذهب أو الكحل أو المكياج أو الطيب، فهذه أنواع من الزينة تجتنبها. لا مانع هي تلبس النظيف، ولا مانع أن تغتسل وتتنظف وتلبس النظيف من الثياب، لكنها تبتعد عن الزينة وعن الطيب وعن الكحل وعن الذهب وعن الحنة، فكل هذا مما ثبت فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الثاني أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، كان تكون بحاجة مثلا إلى علاج في مستشفى، أو لا بد من الذهاب لمراجعة دائرة معينة لإنجاز عمل مثلا في مدرسة أو نحو ذلك مما لا بد منه وكسب العيش، فإذا كان في دائرة الحاجة الملحة فلا بأس بذلك. أما ما عدا ذلك من خرافات الناس وما يعتقدون وهو كثير جدا فلا أصل له. مثلا أن المرأة ما تخرج أمام القمر، ويعني أمور غريبة جدا لا أصل لها يعني في السنة يعني. وإنما هو ما ذكرته. نعم
أحسنت. ماذا عن شرب الزعفران هذا الشيء؟ شرب القهوة من زعفر، هذا كيف زعفران؟
الزعفران ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الطيب
يعني.
فإذا كان كذلك فيدخل في المنع، وذلك صدر في هذا فتاوى أيضا من شيخنا الشيخ عبد الجنباز ومن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بأنها داخلة في المنع ومن الطيب المنهي عنه القهوة التي فيها زعفران يعني. نعم. ومثل أيضا الصابون إذا يكون معطرا. نعم
أحسن الله إليكم. معنا أخونا المتصل أحمد من الدمام. أحمد أخي أحمد أنا قطع اتصال. تفضل شيخ، فيه مسألة يعني يكثر السؤال عنها، وهي مسألة الصبي.
نعم.
ما هو السن الذي يبلغه من أجل أن يحتجب منه النساء؟ يعني بعضهم يقول مثلا إلى أن يبلغ سن البلوغ، وبعضهم يقول قبل ذلك، فما هو القول الصحيح في ذلك؟
بين ذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز حينما ذكر من لا يجب الاحتجاب عنه، فقال الله جل وعلا: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ومفهوم المخالفة أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء أنه يجب أن يحتجب منه. هذا مفهوم المخالفة. إذا يجب عليه أن يحتجب منه قبل البلوغ. وبعض أهل العلم ذكر سنا تقديريا، فقال بعضهم 10 سنوات، وبعضهم قال دون ذلك من أهل العلم. ولكن نقول الضابط ليس بالسن، وإنما بما يقدره الناس، ويعرف أن فلان بدأ يفهم أن هذه امرأة حسنة أو ليست بحسنة أو نحو ذلك، أو وهذا يظهر. ولذلك أحيانا قد يكون الطفل في سن 9 وأحيانا 8، بل ربما الآن في 7 ينتبه إلى ما ينتبه له الكبار، وهذا أمر معلوم ومعروف، لكن كثيرا من النساء يجهلونه، وذلك لا بد من التنبه له. نعم
أحسن الله عليكم. ولكن ماذا عن الفتاة الشيخ، متى تحتجب إذا بلغت أو قبل ذلك؟
لا شك بأنها إذا بلغت فإنه قد وجب عليها، لكن قبل ذلك فإنه يجب على أهلها أن يربوها على ذلك، مثل الصلاة. يجب على وليها أن يأمرها بالصلاة، يجب على وليها أن يأمرها بالصلاة، ويجب على الأب أن يأمر ابنه بالصلاة، وإن كان غير مكلف شرعا وغير مؤاخذ لو ترك، لكن يجب عليه شرعا أن يأمره ويذهب به إلى المسجد. وكذلك أيضا بالنسبة في الحجاب، أن تربى من سن مبكرة، لا أن تكبر ثم تترك، كما هو واقع كثير من الناس يتركونهن في سن الابتدائي أولى وثاني وثالث، فإذا جاءت سن التكليف جاءت سن الرابع ترفض أو لا تلبس بالشكل الصحيح. بين الصواب أن تربى على ذلك بعزة بفخر واعتزاز. نعم
أحسن الله عليكم. معنا أخونا أبو فايع من أبها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فايع.
كيف الشيخ يوسف؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
ودنا فضيلة الشيخ تتقدم نصيحة، يعني الخوارج هذا العصر الذين فعلا والله أساءوا للإسلام وأساءوا لأهل الدين بأفعالهم، يعني بأفعالهم كأنهم يعني يقدمون للإسلام، هم في الحقيقة يعني أساءوا للإسلام والمسلمين، يعني ودنا تقدم نصيحة الله يجزاك خير.
طيب طيب
الله يعطيكم
العافية. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، ما يتعلق بلبس الصغيرات، يعني بعض الناس قد يتساهل مثلا في ملابس ابنته، فيجد مثلا تلبس القصير جدا أو البنطال الضيق جدا في ملابس الصغيرات، يعني بحجة أنها لم تزل صغيرة،
وهذه من الأخطاء الشائعة بين الناس، بين الآباء ومن الأمهات. وأنا أتعجب والله أشد العجب من أمهات يأتين ببناتهن في سن 8 والـ9 وربما 10 وهي تلبس البنطال الضيق وملابس الضيقة، ثم تأخذها إلى المحلات التجارية وأمام ناظري العمالة هنا وهناك والموظفين، وهذه الفتاة في كامل زينتها، ثم علمت أن هناك قلوب مريضة، والله جل وعلا قد حذر من ذلك في كتابه العزيز، فقال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قد يكون هناك طمع ومن في قلبه مرض حتى لو لم يحصل اعتداء، ليس المشكلة فقط أن يكون اعتداء سافر أو باليد أو غير يعني عمل، لا، قد يكون ليش تتعرض البنت والأم تعرض ابنتها إلى مثل هذه الأمور. والصواب أن تربيها على الستر، على الحشمة، على الحياء، على الكرامة، على الإفة من سن مبكرة، والبنت تشب على ما نشئت عليه، وكذلك الابن. لا تتصور أنها فجأة ستلبس الساتر والمكسي والطويل والجيد وتلتزم بالجلباب والحجاب، بل بالعكس. لكن إذا ربيت على أنه عز اختلف الحال، ولذلك أنا أحمل الأمهات تبعة ذلك، وكذلك الآباء. نعم،
أحسن الله لكم وجه. معنا أخونا أحمد بن حايل، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم بالجنة، ويشهد الله أن أحبك وغلى الشيخ يوسف الأحمد.
أحبك الله اللي أحببتني من أجله.
والله أني أحبك الله وما كثر أمثالك.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك.
بالنسبة لأول شيء، أنا متابع وتجي بعض الفتاوي وينبهون عني المشايخ وهيئة كبار العلماء ان ما تأخذ مثل الاختلاط ومثل السحر علاج السحر بالسحر. فاذا نصحت بعض الناس قالوا هذه تعتبر نميمة او فاترك المواضيع لهذا. هذه عارف هل انا اتم لما اقول لهم وصلتني كذا وينبغون الشيوخ عن كذا وكذا.
طيب.
اما السؤال الثاني،
نعم.
عندي اطفال واكثر ما ذهب الى السوق الملابس اللي فيهم بعض الصور وذات الارواح. وهذه انتشرت يعني ما تبعد اسبوع تبحث عن فستان واحد ما تجد الا الفساتين هذه. ما أدري كيف الطريقة اللي الله سبحانه وتعالى ما يتمنى عاد يعني. شاكر مقدر لكم، الله يجزاكم جنة النعيم.
الله يهديك ويعافيك يا رب.
معنا أخونا من الجزائر، ما هو حبيب أخي حبيب؟
نعم يا أخي،
تفضل يا أخي.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يقول الله تعالى: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم، أو كل ما أصاب له اللون أو ابتلاء أو فبما كسبت أيدينا.
طيب.
والسؤال الثاني، أقول إن الموت يزال في حوالي 40 دقيقة قبل غروب الشمس، هل يجوز أن أصلي تحية المسجد أم لا أصليها؟
طيب. شكرا لك يا حبيب. معنا ابو عمر من الرياض.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا نشهد الشيخ بحبيب الله،
احبك الله الذي احببتني من اجله.
ثانيا شيخ، عندي سؤال، هو حكم تدريس النساء الاولاد في صف الاوليه. الامر الثاني، ارجو ايقاف موقع الابراهيم السعودي لما يحتويه من افكار كفريه وشرك يعني وكفر الارواح.
طيب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر. طيب، شكرا لأخوة جميعا. فضلت شيخ أخونا أبو فاوية يريد يقول نصيحة للخوارج، خوارج هذا العصر الذين أساءوا للإسلام.
نعم. الخوارج هم فرقة ظهرت في المئة الثانية، وربما أيضا يعني بوادرها قبل ذلك. وعمدة هذه الفرقة هو تكفير مرتكب الكبيرة، بينما الصواب عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ليس كافرا، وإنما هو فاسق آثم بفعله وكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بهذا الفعل، ومآله إلى دخول الجنة بعد ذلك حتى لو كان هناك عذاب. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بخلاف الخوارج الذين يعتقدون كفره وخروجه من ملة الإسلام، لأنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضا. في هذا العصر توسع هذا الفكر وخرجت هناك يعني صور جديدة في الخروج والتكفير، ومن ذلك التكفير بالبطاقة. فإذا كان قد أخذ بطاقة أو جنسية لدولة كافرة حكموا عليه بالكفر، فلو أخذ مثلا جوازا أمريكيا قالوا إنه كافر لأنه انتمى إلى دولة كافرة نصرانية، أو غير ذلك أو يعني أو غيرها من الدول الكافرة. كذلك أيضا منهم من يكفر الجيش والشرطة المنتمي لأي دولة كافرة أو بعض الموسع، بل حتى لو كان لأي دولة لا تحكم بالشريعة، حتى لو كان هذا منتميا إلى الإسلام ويدعي الإسلام ويقيم شعائر الدين، وهذا يعني في من الجيش والشرطة في الدول العربية مثلا. وأيضا من أمثلتهم في الواقع الآن عدم الحكم، يعني عدم الحكم على الناس بأنهم من المسلمين أو أنهم من الكافرين، التوقف، ويسمون بأهل التوقف والتبين، ما نحكم عليهم بإسلام ولا بكفر، وهذا خطأ. فالأصل في بلاد المسلمين أنهم من أهل الإسلام، وكل من يدعى الإسلام حكم له بذلك إلا ما ثبت وجود الناقض فيه أنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ولذلك وهذا غالبا ما يحصل بسبب الجهل في الدين والتأثر مثل هذه الأفكار والضغوط التي عانى منها أناس كانت سببا في نشوء هذا الفكر، كبعض السجون في بعض الدول العربية وما أصابهم من الجلد والضرب والظلم والاعتداء والقهر، حتى أدى بهم إلى 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 الوقوع في التكفير. ثم انتشر هذا الفكر واتسعت دائرته، ويقع فيها الآن بعض الناس، وربما يكفر أحيانا يعني علماء طلبة علم ودعاة توسعا وخللا في استصحاب بعض القواعد في باب التكفير جهلا منهم. ولذلك فإن الواجب على يعني أنا حقيقة أقول لا بد من الانتباه إلى هذا الجانب، ولا بد من الفصل بين الجهاد وبين التكفير. الإشكال أن تداخل هذا مع ذاك وحصل الإشكال، والصواب أن ينفك وأن يكون أهل الجهاد في سبيل الله من المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة المتبعين لكتاب والسنة، وأن ينتبهوا إلى مثل هذا الخلل. والموضوع في الحقيقة لا يكفي أن يطرح في فتوى عاجلة، وإنما هذه إلماحة، ولعله أن يكون إن شاء الله برنامج مستقل لمناقشة هذا الموضوع.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. معنا أخونا أحمد من الدمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسفل علي تعالى.
كيف حالك الشيخ؟
الله يبارك فيك بنعمة.
الشيخ يوسف أحمد موجود؟
هو يكلمك يسمعك أنا ما أحفظ.
سمع. أحبكم بالله يا شيخ يوسف.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ أنا عندي استفسار، يعني الوسائل يا شيخ التي يتخذها المحتسب عند إنكار المنكر يا شيخ. ثانيا يا شيخ نرجو منك زيارة إلى مدينة الدمام لإعطانا دعاء عن الحسبة يا شيخ، وجزاكم الله خير.
حياك الله يا شيخ. شكرا يا أحمد. طيب فضيلة الشيخ أخونا أحمد من حائل يقول إذا نقلنا بعض الفتاوى التي ترد بعض الأقوال يعني أو الفتاوى الشاذة كإباحة الاختلاط أو فك السحر بالسحر أو غير ذلك، أن بعضنا يعني ينتقدنا لأننا ربما نغتاب أو ننشر النميمة أو شيء من هذا، لأنه ربما يذكر مثلا الشيخ الذي أفتى بهذه الفتوى، فبعضهم يقول أن هذا لا تذكر هذا فإن هذا غيبة.
ليس هذا من الغيبة،
لا،
بل هذا من بيان الحق وتوضيحه للناس، فيقال بأن الاختلاط محرم وأن حل السحر بالسحر محرم، والأدلة على ذلك ظاهرة من الكتاب والسنة. ونقل فتوى لعالم قد أظهرها حقيقة ولم تكن مكذوبة عليه أو ملفقة عليه أو مدلسة عليه، فإنه لا مانع ما دام أنها أعلنها، فلا غيبة حينئذ، لأنه هو الذي أعلنها وأظهرها وربما ينادي بها. نعم
أحسن الله عليكم.
لكن لا يعني هذا التجريح والبغي، ولكن وجود الخطأ هذا وارد. نعم، والواجب فيما بيننا التبيين للناس لأنه ظهر في الإعلام، فيبين بأن هذا قول مخالف للدليل. نعم،
يعني حينما أذكر هذه الفتوى وأقول أن هذه الفتوى أخطأ فيها الشيخ الفلاني لأنه قال فيها الشيخ الفلاني والآخر والعالم،
ما نقول لأنه قال فيها، لكن ضرب بعض الأمثلة التي حصل فيها إشكال، يعني أخذ بالفتاوى الشاذة إن صح التعبير. فالفتاوى العلمية الشرعية قد يحصل بين أهل العلم خلاف، وهذا وارد في مسائل العلم، لكن حينما نعلم عن وجود مشروع تغريبي أمريكي في المملكة العربية السعودية هنا من أهل النفاق وأهل السوء وأعداء الدين ويطالبون بإبعاد الشريعة وإفساد المجتمع من خلال المرأة ومن خلال وسائل الإعلام ومن خلال التعليم، ثم بعد ذلك يأتي أناس ليمرروا لهم هذه الأفكار وهذه المشاريع باسم الفتوى، حينئذ لا بد من الاحتساب والبيان والتوضيح. نعم
أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد العزيز من الرياض.
الله يسعدكم الإسلام والمسلمين يا شيخ.
آمين وإياه.
شيخ أنا صليت الجمعة فاتت واحدة وصليت أربع.
فاتتك ركعة أنت.
إيه وصليت أربع.
إيه نعم. طيب.
إيه نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله عبد العزيز. طيب فضيلة الشيخ، أيضا أخونا أحمد بن حاول يسأل عن، يقول أنه يبحث كثيرا في مجال الملابس وكذا عندي أطفال، فلا أجد إلا ملابس فيها صور ذات أرواح كأوادم أو حيوانات أو نحوها، فيقول هل يجوز لنا شراء هذه الملابس لأطفال أو ماذا نفعل؟
الصور ذات الأرواح إذا لم تكن ممتهنة فلا يجوز أن تلبس، فلا يشترى اللباس الذي فيه الصورة إلا بشرط الطمس. فالحلول متاحة الآن. الحل الأول أن الإنسان يبحث عن ملابس ليس فيها صورة، وهذا كثير ولا الحمد لا، يعني حتى لا نقول لا يوجد لباس إلا بصورة، ليس بصحيح، لا حتى في بلاد الكفار ليس في كل لباس لا بد أن يكون فيه صورة. ثانيا أنه لو كان فيه صورة فإنه يطمس بعد الشراء، ونعرف أناس يفعلون هذا. الأمر الثالث أنه يمكن أن يعتاض أيضا بالتفصيل وغير ذلك من الوسائل. والأمر الأخير هو رسالة إلى التجار وأصحاب المصانع وأصحاب المحلات يبيع ملابس الأطفال وملابس النساء أن يتقوا الله جل وعلا. والله هذا الفساد الموجود في ألبسة الأطفال وألبسة النساء من التعري وعدم التزام الضوابط الشرعية لا في اللباس ولا في الحجاب إلا بسبب ما يطرح لهم في الأسواق. ولذلك أنا أقول يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يبيعوا إلا ما يوافق الشريعة. ولذلك أنا أقول أين التجار من أهل الإيمان والصدق والطاعة؟ فلا يأتوا بملابس إلا موافقة للشريعة، ويطلب أن يكون لا يريد أن يكون من أردى أنواع الثياب، بل يكون من أحسنها وأجودها وأقواها وأفضلها، ولكن أن يكون موافقا للشريعة، سابغ ساتر واسع فضفاض، وإن كان جيدا متميزا. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا حبيب من الجزائر هذا الشيخ يقول قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هل كل ما أصابنا من بلاء بما كسبت أيدينا؟
هذا قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهذا هو يعني هذا هو الغالب أن يكون كذلك جمعا بينه وبين بقية الأدلة التي قد يعني يصاب الإنسان أحيانا ابتلاء وامتحانا، وإذا قد يتعرض الإنسان للابتلاء والامتحان رفعة له في الآخرة. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه، أي من أراد الله بعبده خيرا. وجاء أيضا بمعنى نصوص أخرى ليست صحيحة لكنها ثابتة بأن العبد إن العبد لا يبلغ منزلة في الجنة ما يبلغ عمله فيبتليه الله في الدنيا بما يكره من الأمراض والأوجاع وغير ذلك من الأمور، أو قد يبتلى الإنسان بأن ينشأ مثلا في بلد فقير أو بيئة فقيرة أو إلى آخره. كل هذا يعني وارد أن يكون الإنسان من نشأته وبدايته، لكن غالبا يكون هو بسبب الذنوب. ولذلك إذا أصاب الإنسان شيء فعليه يتفقد نفسه، الغالب الغالب في حال الناس كل من أصيب بمصيبة راجع نفسك، أخذا بعموم هذه الآية، بمعنى أن الإنسان مثلا قد يصاب بحادث لكن بسبب معصية، قد يصاب بمشكلة زوجية بسبب المعاصي وعدم التوبة منها، قد يصاب مثلا بعدم التوفيق في مشروع تجاري، عدم النجاح في الدراسة، عدم الراحة النفسية، ذهاب الأموال من بين يديه، بل بعضهم يقول أنا لا أدري أن يذهب المال، راتبه كبير لكنه يكون يتقضى بسرعة. فهذا قد تكون كل عقوبة من الله جل وعلا له لأنه لم يتب من هذه الذنوب. حتى أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في هذا الموضوع الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي، وذكر شؤم المعصية على الإنسان، وأن أهل العلم يقولون يعني أنهم يجدون شؤم المعصية أثر المعصية في خلق زوجته وفي خلق دابته، يدخل البيت فيه مشكلة. ليش؟ قد لا يكون سوء خلق منها ابتداء، قد لا يكون بعدم القدرة على التفاهم وعدم أخذ دورات تدريبية، لكن قد يكون لا ابتداء، وقد يكون عقوبة من الله جل وعلا بسبب ما أحدثه من معصية. لذلك جاء في الحديث ما اختلف اثنان بعدما اجتمعا إلا بسبب ذنب أحدثه أحدهما. نعم
أحسن الله لكم يا شيخ. أيضا يسأل أخونا حبيب يقول إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب أو قبل مغرب الشمس بعشرين دقيقة هل يصلي ركعتي تحية المسجد أو يعني وقت له مشدد فيه؟
نعم، هو لا شك أن الأقرب من قول العلماء جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، ولما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام يعني أليست ساعة كنت تنهى عنها، فأقر بذلك، إلا أنه بين عليه الصلاة والسلام بأن ركعتي الظهر التي لم يصليها بعد الصلاة فصلها الآن. لكن نقول إذا لم يبق إلا دقائق كنحو 20 دقيقة فلو انتظر انتظر، لأن الشمس الآن هي يعني تتغيب وفي بداية التغيب حتى تكتمل، فلو ترك ذلك ولم يجلس وانتظر قائما فهذا أحوط للدين، هذا هو الأحوط لأن الوقت قصير. نعم، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. بركاته أخونا أبو عمر من الرياض يسأل عن حكم تدريس النساء للأبناء والبنين في الصفوف الأولية.
نعم، هذه بدأت الآن في بلادنا مع الأسف الشديد، بدأ تدريس المعلمات للطلاب الذكور في أولى وثاني وثالث ابتدائي، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنها من مشاريع تطبيع الاختلاط في التعليم، وهذا لا يجوز شرعا، ويجب الوقوف أمامه ويجب منعه وعدم التمكن منه لما ظهر لنا من أنه وسيلة إلى ذلك. ولذلك فإنه لا يجوز للوزارة أن تفعل ذلك ولا أن تقره، ولا يجوز شرعا أيضا لمدارس الأهلية أن تطبق، فهي آثمة ومساهمة في هذا المشروع الإفسادي بالتدرج حتى يتقبله الناس وينتشر ويشيع. ثم هو أيضا ثبت فشله، والآن في دراسات يعني في بريطانيا وقد اطلعت عليها بثبت ويعني بثبوت فشل هذا المشروع، وأنه بدأوا الآن يتجهون إلى أن يتولى تدريس الرجال، بل الآن حتى في السودان بلغني أيضا من بعض الأخوة بأنه قد صدر قرار إلغاء تدريس المعلمات للطلاب الذكور ولو في المراحل الأولى الابتدائية بسبب فشل تطبيقه وآثاره السلبية عليهم. وقد يكون أحيانا هناك اختلاط في فترة الفسح وفترة كذا، والمسألة ترى بالتدريج يعني شيئا فشيئا ثم ينتهي الأمر، والمسألة واضحة ما تحتاج إلى يعني مشاهد، مشروع الإفساد واضح. والواجب على طلبة العلم والواجب على عموم الناس والواجب على الآباء وعلى الأمهات أن يحتسبوا، فإنه ما احتسابهم بإذن الله لن يمضي المشروع. نعم،
أحسن الله عليكم. معنا أخونا فايز من الكويت.
فايز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم فاضل، حياك الله، الله يبارك فيك.
السلام على الشيخ
يوسف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
فايز من الكويت،
حياك الله.
شيخنا عندي مشاركة بسيطة.
تفضل.
وهي عتب عليك أنتم في السعودية وعلى ولاة الأمر وعلى طلبة العلم في السعودية، وهي بخصوص ما يجري الآن في وزارة التربية من أمور يعني ينبلح الجبين من قرار دمج الفصول الأولى في الابتدائية وغيرها. يعني احنا بودنا أنكم تاخذين عبرة من احنا في الكويت ومن باقي الدول، يعني المشاكل كثيرة، وأصلا الطلبة بدأوا يعني يتحولون إلى صفات أنوثية ميوعة وغيرها. ولذلك حنا من خلال قناتكم الطيبة الموقرة بودنا أن ولاة الأمر والعلماء وطلبة العلم والمسؤولين في التربية وغيرهم بأن يسمعوا نداءنا هذا وأن يبتعدوا عن هذا القرار اللي ربما يكون له مآلات خطيرة جدا على المجتمع وعلى غيره. والذي اكتشفناه يا شيخ أن حتى في الدول الغربية في استراليا وأمريكا وغيرها حتى في أوروبا أن هناك مدارس خاصة من كثر خوفهم على الطلبة قرروا فصل الاختلاط عندهم لما اكتشفوا فيه من مشاكل بين الطلبة، وهم دول غربية وغير إسلامية، فكيف حنا عندنا حنا الدول الإسلامية نركض خلفهم وهم أساسا الذي يطبقون قواعد الإسلام وهم الكفر؟ يعني هذا ما أردت أبينه وأرجو تقبيل هذا.
الله يعطيك العافيه اخوي فايز، بارك فيك.
الله يبارك فيك.
طيب معنا اخونا تركي من الرياض. تركي،
السلام عليكم.
عليكم السلام. سؤال من الهاتف يا تركي، الله يحفظك.
مساكم الله خير
يا جماعه. يا اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
الله يرفع ذنبك. شيخ عندي بس ثلاث اسئله.
تفضل.
هذا الشيخ أول سؤال يعني أو نصيحة يعني أنا تنصح شيخ أن الزمن هذا أنا يعني البنات أو المين استرجلا والرجال الذي يعني تبدل النساء، هذا هو السؤال. السؤال الثاني يعني أنا ما صار فيها الأمة أو شباب الأمة اللي من رحم الله من ترك للصلاة عامدا متعمدا، بل بعضهم نقول إذا في الصلاة وروح للصلاة يقول إن شاء الله يمشي وخليه في شيخ هو عامد متعمد بتركها، فما حكمه يا شيخ؟ لأنك يعني الموضوع هذا أخطر من ممكن موضوع أنا أتوقع. وهذا الشيء يا شيخ اللي هو اللي يجوز الأم أن تقول ولدها يعني خوف ولدها الصغير مثل يا تعالي تأخذ فلان، ولا تخويف مثل يا بلقات يعني مثل يا تعالي ولا كذا تأخذ فلان ولد صغير هو اللي يجيب كي يخاف، هل يجوز يا شيخ التخويف هذا؟
طيب طيب.
وأنا أضم صوتي وصوت أخوي فايز، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكم وأن يحل صدقكم.
آمين، حياك الله شيخ.
الله يبارك فيك.
شكرا لك يا تركي. معنا أخونا أخي من الجزائر أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أحمد.
حياك الله
بركاته. حياك
الله. إني أحبكم في الله.
حبك الله.
حبك الله الذي أحببتنا من أجله.
يا شيخ أسألك عن حكم بيع أدوات التجميل ويعلم أنه يأتيه نساء يفعلون التجميل في الشارع.
نعم.
ثانيا الفتنة التي أصابت المسلمين الآن يرموننا بالتكفيريين مثلا، بعض الناس أرى أنا أعتقد أني أكفر مثلا تاريخ الصلاة.
نعم.
عندما تعتقد هذا يرون أننا تكفيريين.
طيب طيب، واضح أخي أحمد، بارك الله فيك.
أي صح، السلام عليكم.
السلام عليكم. حياك الله يا أحمد. طيب معنا أخونا سعد من حائل. سعد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم سعد. جزاكم الله بالخير يا شيخ.
حياك الله، الله يبارك فيك.
ودي أكلم الشيخ الله يوفقك.
شيخ اسمع، بارك الله فيك.
يا شيخ الله يوفقك، فيه ملاحظة بالنسبة الآن أشوف خصوصا في المساجد خصوصا في الحرم المكي دخول بعض الشباب ثنائي عليها أسماء لعيبة كفرة، فهل شيخ إذا صوتك ممكن واصل الأكثر من حنا العاميين إنه يوصل كلامك مثلا للمسؤولين عن الحرم النبوي إنه يمنع، ما أنا أشوف فيه أسكر وفيه موظفين على البوابات.
طيب.
إحنا أسماء كفرة ودي إنه يبعي تقديس للمكان هذا، أما إن أسماء كفرة يهود ونصارى.
واضح أخوي سعد، بارك الله.
والله من باب الغير على الإسلام هذا
لا أكثر. الله يجزاك خير ويثيبك. شكرا لك أخوي. معنا أخونا محمد من الحوطة. قطعت سارة. طيب شكرا للأخوة جميعا جميعنا اتصل. فضيلة الشيخ كنا توقفنا عند السؤال، نعم أخونا أبي عمر يسأل عن موقع الليبراليين السعوديين.
اي نعم، هذه مواقع سيئة، هذه وغيرها المواقع يعني التي تدعو إلى 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 الظلم وإلى الكفر وإلى الزندقة، وأنا اطلعت على شيء من هذا وقرأت كفرا صريحا والعياذ بالله. وأنا أعتب حقيقة على هيئة الاتصالات أنها لم تغلق هذه المواقع، المواقع التي تدعو التي تتضمن الكفر والعياذ بالله والطعن في الدين والطعن في أهل العلم والطعن في الكتاب والسنة، مثل مواقع المنافقين بين قوسين الليبراليين يسمون أنفسهم بالليبراليين. أتعجب أيضا من أنهم لم يغلقوا تلك المواقع التي يتم فيها استدراج الشباب والفتيات إلى الوقوع في المعاصي والانحراف والتعلق العاطفي وغير ذلك من أنواع الفساد، وينشر فيها يعني أبشع أنواع الفساد والعياذ بالله المرئي والمسموع. وفي المقابل أيضا حجبهم لبعض المواقع الجيدة النافعة مثل موقع نور الإسلام والذي يضم فيه ثلة من طلبة العلم وأهل الخير، حجبهم لموقع الجينيات، هذا كله مما لا ينبغي حقيقة يعني أن يكون. ويجب على هيئة الاتصالات أن تراجع وضعها وحالها في موازنة الأمور، فهذه مواقع المفترض أن هيئة الاتصالات وأنت تشرف بها والبلد يشرف بها وهي على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريق خير، فكيف تغلق وتترك تلك المواقع الرديئة والعياذ بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. أما أنا أختنا إيمان من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أنا يا شيخ هل يجوز إغماض العين أثناء الصلاة؟
إغماض العين؟
أي يعني أنا أكثر وأطمئن يعني إذا كنت منظري يعني ما أدري.
أي نعم. طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
شكرا لك. طيب. أخونا أحمد من الدنافذة الشيخ يقول هو يعني ربما منكم بحث حول ما ذكر وهو وسائل متخذة عند أنكار المنكر، إن شئتم أن تعرجوا على شيء منها.
وش ذكره؟
هو يقول يريد الوسائل التي يتخذها المحتسب أثناء أنكار المنكر.
يعني هناك الوسائل في الاحتساب كثيرة، قد يكون الكلام المباشر، وقد يكون من خلال الكتابة، وقد يكون من خلال البرقية، من خلال الزيارة، من خلال قد يكون الإنكار ليس على الأفراد، قد يكون على الأمة، قد يكون للمجتمع، من خلال منابر إعلامية، من خلال قنوات فضائية، من خلال إذاعة، من خلال الإنترنت، من خلال المجموعات البريدية، من خلال بعض المواقع المهمة مثل الفيسبوك وغيرها، يعني أن يحتسب من خلالها، الصحف الإلكترونية وغيرها. فوسائل الاحتساب كثيرة ولله الحمد، الأشرطة، الكتب إلى آخر، إضافة الاحتساب الميداني الذي يكون بالكلام مباشرة أمام الناس، فهذا كله من الخير الذي يجب أن نتدرب عليه.
هم يكتحرونها مثلا بحث معين أو موقع أو
عندي بحث
دورات أو
عندي بحث علمي وهو ملخص لدورة علمية موجودة في موقعي تحت أيقونة حقيبة الحسبة الإلكترونية. إذا فتحها يذهب إلى وسائل الحسبة ثم سيجد هناك بحثا، ولله الحمد من فضل الله جل وعلا أن هذا البحث يعني بحث علمي ومحكم.
جميل.
ويعني تم تحكيمه من قبل هيئة أمن معروف النهي عن المنكر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وهو خلاصة تجارب طويلة جدا ومن عدد كبير من طلبة العلم. نعم.
أحسن الله عليكم الأخوة. يقول بقي معنا فقط خمس دقائق. أخونا عبد العزيز من الرياض
يرى أن الوقت يكفي.
يكفي؟
أقول لا أظن يكفي، نبدأ لنا قليل بس حتى نستطيع نستوعب بعض الأسئلة
إن شاء الله. طيب عبد العزيز من الرياض هذا الشيخ يقول فاتته ركعة من صلاة الجمعة ثم صلىها أربعا، هل تصح صلاة؟
الصواب أن يتم أن يأتي بركعة واحدة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فاتت الركعتان يتمها أربعا أيضا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة صحيحة وقد زاد في الصلاة ركعتين، وهذه الزيادة يسجد لها سجود السهو، ولا مانع الآن أن يسجد السهو ثم يسلم، لأنه يجوز سجود السهو حتى لو طال الفصل على قول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم أنه صلى العصر ثلاثا ثم دخل بيته ثم جاءه رجل يقال له ذو اليدين فطرق الباب وأخبر ثم رجع، وجاء في الحديث أن الناس توشوش الناس وخرج السرعان من المسجد، ويعني هل لا شك أنه مدة ومسافة ووقت، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد طال الفصل أو أنه إذا طال الفصل لا يبنى عليه، وما ثبت هذا لا في دليل صحيح ولا ضعيف ولا، وبناء على ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى أن يسجد الآن للسهو والحمد لله.
أحسن الله لكم وجهه. أخونا التركي من الرياض يقول يريد نصيحة للبنات اللاتي استرجلنا وللرجال لا يتأنثنا.
هذه موجودة كظاهرة لكنها قليلة ولله الحمد لله. فالمرأة لذلك الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لأن التشبه في بعض المظاهر يجعله يقرب إلى الجنس الآخر، فالرجل إذا تشبه بلباس المرأة بدأ يلبس ألبسة ناعمة حرير وطريقة معينة بدأ يتأثر ويميل، فتنمو عنده هرمونات الأنوثة، وهذه تظهر عليه في كلامه وفي حركاته وكذلك أيضا بالنسبة للرجل. المرأة متى ما بدأت تتشبه بالرجال وتمارس هذا قد يكون نوع من أنواع اللعب والميل الخفيف لكنها تستجيب له وتمارسه إلا وتنمو عندها هرمونات الذكورة، ثم تبدأ امرأة خشنة تمشي بطريقة الرجال وتتكلم بطريقة الرجال وتقص شعرها بطريقة شديدة ولا تعتني ب يعني تترك يعني حتى في طريقة الكلام وترك الشعور مثلا في بدنها ووجهها وغير ذلك من المظاهر، وهذا والعياذ بالله انحراف وانحراف خطير، وعلى المؤمن أن تتقي الله وأن تتوب وأن ترجع إلى طبيعتها وجبلتها. وكذلك أيضا بالنسبة للرجال أن ينتبهوا إلى هذا حتى لا يقع والعياذ بالله في الوقوع في الجنس الثالث. نعم
أحسن الله عليكم. أيضا وصل أخونا تركي، هل يجوز تخويف الأم لطفلها؟
لا شك بأن هذا لا يجوز إذا المؤمن الكبير فضلا عن الصغير، وأن يخوف بأن هناك كذا سيأكلك أو سيخرج عليك أو أنه نوع من أنواع الترويع، وهذا لا يجوز شرعا، وهو أيضا ضار تربويا لما يترتب عليه من آثار سلبية. نعم
أحسن الله عليكم. أخونا أحمد من الجزائر يسأل عن حكم بيع أدوات التجميل إذا كان يعلم ذلك البائع أن النساء سوف يتبرزن أثناء تجميلهن.
إذا ثبت للإنسان الأشياء المباحة، إذا ثبت للبائع أو غلب على ظنه أنه سيستخدم فيما حرم الله حرم عليه البيع، لأنه أصبح بيع محرم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. نعم
أحسن الله عليكم. أيضا أخونا أحمد من الجزائر يقول أننا بولينا بفتنة حينما نكفر من كفره الله ورسولك، كفرنا تارك الصلاة أو غيره، بولينا بأننا رمينا بالتكفيريين.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، يعني إن تكفير، التكفير حكم شرعي، والتكفير قد أمر الله سبحانه وتعالى ببيانه، يعني وضحه وبينه في كتابه العزيز، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأهل السنة والجماعة يكفرون من وقع في ناقض من نواقض الإسلام ويرون أن هذا كفر، وينزلونه على أفراد الناس إذا توافرت الشروط وانتنت الموانع وانتفت الموانع. فإذا كان كذلك فهذا من المشروع. أما الذي يكفر ترك الصلاة فالغالب أن يكون هذا صدوره من دعاة من المرجئة في الغالب. نعم. وإلا فالصحيح أن تارك الصلاة مرتد خارج عن ملة الإسلام، هذا الراجح للنصوص الصريحة في ذلك، والحكاية في الإجماع التي حكاها عدد من العلماء، ولا أضيق الوقت لبسطتها. نعم. لكن لا ننزل هذا الحكم على أفراد الناس مدام أنه يدعي أنه مسلم في الظاهر، إذا ادعى أنه مسلم في الظاهر فلا نقول بأنه كافر، وإنما ندعوه الإسلام ويعامل معاملة المنافقين. هذا بالنسبة لشخصه، أنت لا تصلي عليه إذا مات، هذا موضوع ثاني لأنك تعلم أنه مرتد. نعم
أحسن الله لكم. الحقيقة بقي معنا تقريبا سؤالان، لكن نرجع إن شاء الله اللقاء القادم مع فضلتكم. نشكر كل من اتصل بنا وكل من سأل، ونخص بالشكر أخونا فايز على غيرته، أخونا فايز من الكويت على غيرته، جزاه الله خير. سوف إن شاء الله نعرج على حديثك وسؤالك الأسبوع القادم مع فضيلة الشيخ يوسف بمشيئة الله تعالى. نشكرك فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام.
الله يبارك فيك ويعافيك.
كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، حتى اللقاء بكم في موعد قادم بمشيئة الله. نسأل الله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك عن الشهر الحرام.